بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا عند سورة الرحمن، وهذه السورة على اسمها، اسمها الرحمن، وأعظم مقاصدها ذكر آثار رحمة الله جل وعلا. تفتح لك هذه السورة صفحة آلاء الله ورحماته. أعظم رحمة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر والنجم والشجر والعدل الذي هو الميزان، والفاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، وأصل خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذه نعمة ورحمة. وخلق الجان أيضا من مارج من نار، وترى فيها نعمة الله تعالى في المشرقين والمغربين والبحرين وما بينهما من برزخ لا يجعل أحدهما يبغي على الآخر، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وهكذا يعدد الله تعالى علينا آثار رحمته سبحانه جل وعلا. ثم بعد ذلك تأتي آيات في التذكير بأهوال الآخرة، ويختم الله تعالى ذكر آلائه ونعمه في الدنيا بالفناء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذه الدنيا زائلة، ثم تأتي الآخرة، ويذكر الله تعالى شيئا من أهوالها العظيمة. فمع رحمته سبحانه جل وعلا، فهو العظيم القدير سبحانه، لا يخرج أحد عن قبضته، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وأن لهم بالسلطان والقوة يوم القيامة. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، إلى آخر الآيات في هذا. ثم تذكر السورة شيئا من عذاب المجرمين في نار جهنم، ثم تسترسل الآيات في ذكر نعيم المؤمنين في الجنة. وهذا هو المناسب لسورة الرحمن، فيذكر الله تعالى رحماته وآلائه على أهل الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فيذكر ما فيهما من النعيم. ويختم هذه السورة بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فكل ما فيها من آثار جلاله وإكرامه لعباده. فإذن هذه السورة مقصودها واضح، وتعدد علينا رحمات الله جل وعلا، فتحثنا على شكر نعمة الله جل وعلا. ومناسبتها لطيفة وظاهرة بسورة القمر، فسورة القمر برز فيها الإنذار والوعيد، كما قال ربنا: فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. وسورة الرحمن برز فيها الترغيب والتذكير بنعمة الله ورحمته، ولهذا تكرر فيها قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهنا في سورة القمر تجد الإنذار والترهيب، وهنا في سورة الرحمن تجد الترغيب. والتذكير برحمة الله جل وعلا. وهذا تجده في القرآن الكريم كما قال الله تعالى في سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم. فهذا يفتح لك باب الرجاء، ترجو ما عند الله من الجنة والرحمة، مالك يوم الدين، هذا يجعل في قلبك الخوف من اليوم الآخر وماذا أعددت له. ثم أيضا تأمل كيف كرر الله تعالى في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم قال في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن. فالله تعالى يسر القرآن للذكر ثم زادنا من فضله، فبين لنا أن أعظم رحمة على الإطلاق هي هذا القرآن، علم القرآن. ثم أيضا من المناسبات أن هذه أن سورة القمر تنذر باقتراب الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وسورة الرحمن تحقق الجزاء، يعني جاء فيها جزاء المجرمين وجاء فيها نعيم المؤمنين في الجنة. كذلك من المناسبات تأمل كيف ختم الله سورة القمر بقوله: في مقعد صدق، قال: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا المليك المقتدر هو الرحمن، مليك مقتدر الرحمن، وبهذا يكون الكمال. فالله تعالى يتصف بكمال الملك والقدرة مع كمال الرحمة. قد تجد ملكا في الدنيا عنده ملك وبطش لكنه قاس وظالم، ليس عنده رحمة، فهذا نقص. وقد تجد من عنده رحمة لكن ليس عنده قدرة، فهذا نقص. وإنما الكمال باجتماع الملك والقدرة مع الرحمة، والله أعلم. فهذه بعض المناسبات في هاتين بين هاتين السورتين، والمتأمل بينهما يجد أيضا مناسبات غيرها، والله أعلم. وهذه السورة ورد فيها حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على الصحابة فقرأ سورة الرحمن فسكتوا، فلما انتهى من قراءتها قال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كانوا كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. كلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الجن: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. يشكرون الله تعالى. فهكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا قرأنا هذه السورة. وهذا الحديث وإن كان في سنده يعني كلام، لكن لعله يتقوى ببعض الشواهد، والله أعلم، كما صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن يقول الله تعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن. وهنا هذه الكلمة آية في القرآن، الرحمن، وإن كانت في بعض القراءات الرحمن علم القرآن هي رقم واحد. فهنا الرحمن، هكذا تفتتح السورة: بسم الله الرحمن، كلمة مفردة الرحمن. هذه الكلمة وهذا الاسم يشوق القلب للتعرف على آثار رحمة الله. لما تقرأ الرحمن هكذا فتتفكر في سعة رحمة الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والله رحمته عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة تبحث عن ولدها في السبي فلما رأته أخذته وألصقته على صدرها وأرضعته، قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، أي رحمة أعظم من هذه؟ لا يوجد في الدنيا رحمة مثل رحمة الأم على ولدها، فالله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. هنا الإخوان ونحن نعيش هذه الأيام، وإخواننا بغزة يقصفون ويقتلون، قد يرد على بعض القلوب شبهة، بعضهم يقول أين رحمة الله؟ هؤلاء النساء والأطفال والشيوخ والشباب يقتلون، نساء ثكلى وأطفال يتامى، ترى الأم تبكي على ولدها يتقطع قلبها وهي ترى ابنها يموت أمامها، وهكذا تقول أين رحمة الله تعالى؟ فدائما الإخوة عندما نثبت صفات الله تعالى نثبتها على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله. لا تظن أن رحمة الله مثل رحمة الإنسان، لا تقس رحمة الله على رحمتك أنت، فرحمة الله تعالى عظيمة واسعة ومبنية على حكمته جل جلاله، يفعل ما يشاء، ولا شك أن كل أفعاله مصلحة ورحمة، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رحمة الله تعالى ليست كرحمة الإنسان. الإنسان مستحيل أن يؤذي ولده أو يقتله ويقول هذه رحمة، مستحيل، لكن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. من باب التقريب، إذا كان في الولد مرض تذهب به الأم إلى الطبيب حتى يشق بطنه، تقول هذه رحمة، يشق بطنه ويتألم، لكن تقول هذا رحمة به حتى يشفى من المرض. فقد يكون الإيذاء رحمة حتى في حياة الناس، فما بالك برحمة الله. ولذلك عندما نرى إخواننا يقتلون أول ما نتذكر قول الله تعالى في سورة آل عمران، عندما أنزل الله تعالى آيات بسبب هزيمة أحد وقتل أحد، قال الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هؤلاء الله تعالى أحبهم، اصطفاهم، اتخذهم شهداء عنده، إذن هذه رحمة، هذا ليس عذابا، هذه ليست خسارة، هذه رحمة بهؤلاء الشهداء، الله تعالى اصطفاهم ويتخذ منكم شهداء كما يشاء. فلا تنظر إلى أفعال الله وصفاته كما تنظر إلى أفعال الإنسان وصفاته، أبدا ليس كمثله شيء سبحانه جل وعلا. قالوا اتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قد تكون في هذه الهزائم يكون فيها إيقاظ للمؤمنين وتمحيص للمؤمنين، لعل المؤمنين يرجعون إلى دينهم، إلى كتاب ربهم، إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لعلهم يتوبون إلى الله يصلحون حالهم. لكن للأسف تجد كثيرا من المسلمين ما يعتبرون بهذا الواقع، وكم مرت من محن على المسلمين وللأسف تتكرر نفس المشاهد، يخرج المسلمون في بداية المحن بالملايين في كل بلاد المسلمين بالمظاهرات والهتافات والصيحات، طيب ثم ماذا؟ ثم ما يتغير شيء وما يغيرون شيئا. نحن ما نقول خربوا وكسروا وفجروا، أبدا هذا ليس بحل شرعي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تخيل لو أن هؤلاء الملايين بدل أن يعتصموا في الشوارع اعتصموا في المساجد، ودعوا الله وتابوا إلى الله وانصلح غالب المسلمين ورجعوا إلى دينهم. طيب هؤلاء فيهم الحكام وفيهم المحكومين وفيهم المسؤولين وفيهم كل طبقات المجتمع، لو رجع الجميع إلى ربه هذا الرجوع وهذه التقوى تجعل القلوب تجتمع، وإذا اجتمع المسلمون كونوا قوة لا مثيل لها في العالم، ثم بعد ذلك يتقدمون ويرفع الله فيهم راية الجهاد. قال بعض السلف: الجهاد باب لا يفتحه الله إلا لخاصة أوليائه. إذا كان فيهم أئمة، فيهم أولياء، هنا يستحقون النصر ويفتح الله لهم باب الجهاد الحق، وتجد أنهم يرعبون أعداء الله ويتنزل عليهم نصر الله ويتحقق وعد الله. تأمل كيف قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ما قال مباشرة نجعلهم الوارثين، لا، في مرحلة لا بد أن تكون، قال: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نجعلهم أئمة، أئمة في الدين، أولياء صالحين متقين. قال موسى ماذا؟ إن الأرض لله، هذه الأرض ليست للعباد، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين، النهاية للمتقين، لابد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، يعني الأرض في الدنيا والأرض في الجنة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه وعود الله تعالى، لكن هذه الوعود تكون لمن؟ للمؤمنين المتقين الصالحين الموحدين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. فللأسف عندما تنظر إلى مثل هذه الحلول التي جربها المسلمون على مر العصور، جربوا المظاهرات والاغتيالات والخروج على ولاة الأمر والاستعجال في الجهاد قبل إعداد العدة الإيمانية وقبل إعداد العدة العسكرية، وكلها ما تنجح، لكن الطريق الصحيح ما يسلكونه، وهو الرجوع إلى دين الله رجوعا صادقا من عامة الأمة. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إيش الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إيمان وعمل صالح وتوحيد وبعد عن الشرك، هذه وعود من الله تعالى. طيب إذا ما وجدنا وعد الله تعالى يتحقق، والله لا يخلف الميعاد، إذن العيب فينا نحن. فهذه الوقائع من رحمة الله للأمة حتى تستيقظ من غفلتها، لكن يا ليت المسلمين يفقهون مثل هذا ويرجعون حقا رجوعا صادقا إلى الدين، بدل أن يستعجلوا الأمر وأن يخرجوا في مظاهرات وهتافات لا معنى لها ولا قيمة لها في النهاية. هذا ما شرعه الله أبدا. موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه كما أوحى الله إليه: وأقيموا الصلاة، اجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ونحن لسنا بأغير من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يمر على آل ياسر ويقول: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. يعني لا شك قلب النبي صلى الله عليه وسلم يتقطع على الصحابة الذين كانوا يعذبون، لكن ماذا يفعل؟ إن قام هو أصحابه وأثار العدو سيباد الإسلام. هذا ليس من الحكمة أبدا وليس من الشرع. حتى قال الله تعالى: المسلمين في مكة وهم يقتلون ويعذبون، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة والزكاة، أولا قووا إيمانكم أعدوا العدة، بعد ذلك يأتي الجهاد الحق. فهذا الذي يحصل، أول ما ينبغي للمسلم أن يحافظ على إيمانه وعقيدته، ما يسيء الظن بربه، يحسن الظن بالله، ويعلم أن كل قدر الله خير. فهذه شهادة، هذه رحمة بهؤلاء. ثم هذا إيقاظ وتنبيه للأمة، هذه الأمة الجريحة، الأمة المرحومة، ولابد أن تستيقظ الأمة، لابد بإذن الله، لأن العاقبة للمتقين. ثم أيضا كلما أفسد الأعداء من اليهود وغيرهم، فهذا في تعجيل لهزيمتهم وتعجيل لهلاكهم، لأن كما أخبر الله تعالى في بداية سورة الإسراء في تاريخ إفساد اليهود في بيت المقدس، كما قال الله تعالى: اكتبنا على بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فلما أفسدوا الله يسلط عليهم، ثم قال في آخر الآيات: وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا لإهلاككم. لكن متى يسلط الله عليهم هذه الأمة؟ إذا عادت هذه الأمة إلى رشدها، إلى دينها، إلى ربها. فهذا كله من رحمة الله تعالى، تنظر بهذا المنظور تدرك أن كل ما يقدره الله رحمة، رحمة بهؤلاء الشهداء ورحمة بالأمة كلها. فنسأل الله تعالى أن يرحم هذه الأمة وأن يردها إلى دينها ردا جميلا، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يرحم إخواننا الشهداء وأن يتقبلهم عنده، وأن يحفظ إخواننا المستضعفين بغزة، أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونكمل ما يتيسر من آيات السورة بإذن الله في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.